بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا في سورة الطلاق من قول الله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم قد اتصفن بهذه الصفات، ولهذا لم يطلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أبقاهن في عصمته صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الآية فيها تربية عظيمة لبيت النبوة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلت الآيات من تربية بيت النبوة إلى تربية بيوت الأمة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا، وإذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فالله تعالى يريد بك الخير، يناديك أيها المؤمن، يقول هنا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه: أدبوهم وعلموهم. فهذا أعظم ما يقدمه الإنسان لأهله. ما الفائدة أن توفر لأهلك وأولادك متاع الدنيا من مال ومتاع وشهوات وطعام وشراب، تلبسهم وتسكنهم وتحملهم، ثم بعد ذلك لا يتعلمون منك ما يقربهم إلى الله تعالى، ويعيش ولدك معك سنوات طويلة، 20 سنة ويعيش معك في البيت وما تعلم منك أمور دينه، كيف يصلي، الأذكار اليومية، ما سمع منك مواعظ الإيمان، ما يذكره بالله، إذن ماذا استفاد منك؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا الذي يهمل ولده ولا يؤدبه ولا يعلمه، فكأنه ألقاه في النار. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا تأملت غالب الفساد في الأولاد وجدته من قبل الآباء بإهمالهم وعدم تربيتهم، فهذا واجب عظيم، مسؤولية عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تربية الصغار، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، يغرس في قلب أصول الإيمان. فهكذا ينبغي على الوالدين أن يربوا أولادهم على الصلاح والاستقامة والدين والأخلاق. من أنفع ما يكون أن ينشأ الطفل منذ صغره على محبة الله، على التعلق بالله، تحدثه كثيرا عن الله، عن عظمة الله، عن أسماء الله، الله تعالى يرانا، الله يسمعنا الآن، وهكذا في كل أحواله. ثم شيئا فشيئا ويلقن منذ صغره كتاب الله القرآن الكريم، لابد أن يربط بالقرآن الكريم، يحفظ القرآن منذ صغره. قلب الطفل كالجوهرة الساذجة تستطيع أن تشكلها كما تشاء. فقوا أنفسكم وأهليكم نارا، تربية الأولاد هم صغار أسهل بكثير من إذا كبروا بعد ذلك، يصعب الأمر، قد اعتادوا على ترك الصلاة أو اعتادوا على عدم تلاوة القرآن وعلى اللعب واللهو واقتراف بعض المحرمات والشهوات. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالآن أنت إذا سمعت هذه الآية تقول كيف أطبق هذه الآية؟ ترجع إلى بيتك الآن، تجلس مع أولادك وأهلك جلسة إيمانية ولو 5 دقائق، 5 دقائق، تتحدث عن الله، عن آية في القرآن، عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تفتح كتابا تقرأ معهم. فإذا كان هكذا جو البيت جوا إيمانيا، فيه حلقات القرآن، فيه ذكر الله تعالى، فيه ذكر كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقصص الأنبياء، هكذا ينشأ أهل البيت على التقوى والصلاح. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثم عظم الله من شأن هذه النار تخويفا، قال وقودها الناس والحجارة. وقودها الناس، وهذا أشد ما يكون في العذاب، مادة وقود النار هي الناس أنفسهم، ولا شك أن مادة الإيقاد والتي بها يحصل الاشتعال هذا، يعني تكون هذه المادة أشد ما تكون فيها النار، شدة النار. فكيف إذا كان الناس أنفسهم هم مادة وقود النار والعياذ بالله. وقودها الناس والحجارة، وهذا أمر لا نظير له في الدنيا، الحجارة لا تحترق ولا تشتعل بالنار، لكن نار جهنم هكذا وقودها الناس والحجارة. ثم قال عليها ملائكة غلاظ شداد، عليها ملائكة كما قال الله تعالى عليها 19 خزنة جهنم، قال غلاظ، غلاظ في قلوبهم، نزع الله الرحمة من قلوبهم لأنهم أعدوا، عدهم الله للعذاب لتعذيب الكافرين. قال غلاظ شداد، شداد في أجسامهم وفي أفعالهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. توكيدا، الإنسان قد لا يعصي لكن بسبب عجزه، لكن قال ويفعلون ما يؤمرون، فهم يمتثلون أمر الله تعالى في ذلك، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الآية تجعل المسلم على خوف على نفسه وعلى أهله من نار جهنم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. انظر إلى الخسارة والحسرة عندما يأتي الإنسان وإذا بزوجته في النار والعياذ بالله، أو ولده في النار، أو أخوه في النار، يحزن ويتأسف أشد الأسف. إذن هكذا الله تعالى يحثنا في هذه الآية على أن نربي أنفسنا وأهلينا أزواجنا أولادنا على التقوى والصلاح. ثم في المقابل قال يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. لما ذكر نار جهنم وقودها الناس يعني من الكفار، أيضا نبه الكفار على الاستعداد لهذا اليوم حتى لا يكونوا في نار جهنم فما يكون لهم عذر بعد ذلك. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لأن لا حجة لهم. الله تعالى أعطى كل إنسان في الدنيا اختيارا وعقلا وفطرة سليمة، وبين له طريق الخير من طريق الشر، فلا عذر له يوم القيامة. فإذا بادر قبل أن يفوتك الأوان. قال يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا عدل الله تعالى. ثم أيضا حث المؤمنين كيف يتخلصون من هذه النار، قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وكلمة نصح في اللغة تدل على خلوص الشيء من الشوائب، وذلك تقول نصحت العسل إذا خلصته من الشوائب وما يعلق به من أعضاء النحل والشمع فأصبح صافيا خالصا. فكذلك يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالتوبة النصوح هي الخالصة لله، أن يخلصها المسلم من شوائب الرياء، وأن تكون توبة لله. بعض الناس الآن يتوب من المعصية أو يتركها حياء من الناس فقط، وإلا إذا خلى بمحارم الله انتهكها ولا يبالي، هذه ليست بتوبة نصوح. ثم التوبة النصوح أن تكون توبة صادقة، فيندم على ما فات، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة، يكون في قلب كسرة وحزن على ما فاته من اقتراف المعاصي في الماضي، فيتأسف على ما فرط في جنب الله وضيع من الواجبات وانتهك من المحرمات، يكون في قلبه كسرة، هذا الندم. ثم أن يقلع عن المعصية في الحال، وإلا إنسان يصر على المعصية ويقول أنا أستغفر الله وأنا أتوب إلى الله، لا، هذا كما يقولون هذه توبة الكذابين، ينظر إلى الحرام يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هو ينظر إلى الحرام يشاهد الأفلام والمسلسلات ويستغفر الله، وهذا ربما يكون والعياذ بالله عنده شيء من عدم تعظيم الله تعالى وعدم المبالاة به. ثم أيضا يعزم في المستقبل على ألا يعود إلى الذنب. ليس معنى هذا أن الإنسان يكون معصوما، لكن المقصود أن يكون صادقا في عزمه، ما في قلبه أني أنا الآن أتركها ولكن سأفعلها إذا تيسر لي سبيل المعصية أو لا، وإنما يعزم عزما أكيدا صادقا على ألا يعود، لكن قد تزل به قدمه ويرجع إلى المعصية فيجدد التوبة ويتوب إلى الله والله يقبل منه. لكن في الغالب الذي يندم ويقلع عن الذنب ويعزم عزما أكيدا ويستعين بالله، ففي الغالب الله تعالى يوفقه، خاصة إذا أقبل على الطاعات بعد التوبة وأصلح ما فات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يعني إذا عصى الله تعالى ما يكون سلبيا وقول أنا عصيت وأنا ما فيني فائدة وكل مرة أتوب وأرجع، والشيطان هكذا يؤيسه من رحمة الله فيجعله دائما يرجع إلى الذنب، لا، أتبع السيئة الحسنة تمحها، كن متفائلا، انظر إلى الأمام، أكثر من فعل الحسنات، إذا كنت تاركا للصلاة حافظ على الصلاة وزد من الصلوات والنوافل واقضي هذه الصلوات وبالغ في موضوع الصلاة حتى يعني ما ترجع نفسك إلى هذا. إذا كنت مثلا متساهلا في سماع الموسيقى والأغاني اسمع القرآن وأقبل على سماع القرآن وحفظه وتلاوته وختمه، فستنقبض نفسك عن الموسيقى والأغاني. إذا كنت عاقا لوالديك أقبل على بر الوالدين وأتبع السيئة الحسنة من جنسها تمحها، يعني بالغ في خدمة أمك وأبيك والإحسان إليهما، فهذا من أبلغ ما يكون في تكفير السيئات، أن تدفع السيئة بجنسها من الحسنات، كما فعل الذي جاء بالقميص الذي فيه دم الكذب ليعقوب عليه الصلاة والسلام، فلما أعطاهم يوسف عليه الصلاة والسلام قميصه حمله الأكبر، نعم حمله الذي قدم أبيه قميص الكذب وكان سببا في إدخال الحزن على قلبه، فقال أراد أن يغسل هذا بهذا، فحمل لأبيه قميص البشرى. قال توبوا إلى الله توبة نصوحة. وكذلك يدخل في التوبة النصوح تعميم التوبة، أنه يتوب من الذنوب جميعا، فهذا أبلغ في التوبة. نعم ممكن أن يتوب من ذنب ويكون عنده ذنوب أخرى ما يتوب منها، لكن التوبة النصوح أن تكون توبة عامة، وهذا أدعى للقبول لأنه يدل على كمال صدقه مع الله. قال يا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، كما قال السلف عسى من الله واجبة، لكن يقول عسى يعني هذا فعل مقاربة، يعني ليس معناه أنه يحتمل، لا، الذي يتوب إلى الله توبة نصوحة الله يكفر سيئاته، لكن يقول عسى حتى يبقى الرجاء في قلب المؤمن، يكون عنده رجاء مع الخوف. قال عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، ومع تكفير السيئات قال ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ثم قال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. سبحان الله، تأملوا للمناسبة، كما أن الله نصيره في الدنيا، قال فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، كذلك في الآخرة لا يخزيه هو ومن آمن معه. قال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، وهذه المعية إن شاء الله تكون معية عامة، يعني أصحابه رضي الله عنهم لا شك أول من يدخل في هذه الآية، ثم المؤمنون من أمته، لأنهم ساروا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فكأنهم آمنوا معه. قال والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وهذا يكون عندما يكون الناس في ظلمة يوم القيامة، هذا من مشاهد يوم القيامة، أن يكون الناس في ظلمة قبل المرور على الصراط، هكذا ينزل الله ظلمة على الناس، ثم تقسم الأنوار، فمنهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة عن يمينه، ومنهم من يكون نوره على قدر إبهامه، يطفئ تارة ويضيء تارة، كل بحسب إيمانه وعمله الصالح. هذا النور هو حقيقة إيمانك، إن كان إيمانك في الدنيا عظيما قويا مثل الجبل هكذا ينعكس الإيمان يوم القيامة، وإن كان إيمانك ضعيفا هكذا سيكون لك نور خافت ضعيف. يسعى، قال نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم من الجهة المكرمة، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، وهذا إذا رأوا أنوار المنافقين تنطفئ، لأن المنافقين أيضا يعطيهم الله نورا، فيظنون أنهم قد خدعوا الله عندما آمنوا في الدنيا في الظاهر وأبطنوا الكفر، وكأن المسألة يعني مشت، وها هم حصلوا الأنوار، لكن كما قال الله تعالى يخادعون الله وخادعهم، فيحصلون الأنوار ويفرحون ثم إذا بها تنطفئ. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم اذهبوا إلى المكان الذي قسمت فيه الأنوار فالتمسوا نورا، فرجعوا إلى الخلف وتميزوا عن المؤمنين، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من قبل المؤمنين إلى الجنة، وظاهره من قبله العذاب من قبل نار جهنم، يعني المكان الذي فيه المنافقون. فإذن فالمؤمنون إذا رأوا أنوار المنافقين تنطفئ يشفقون يخافون ويقولون ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، فنسأل الله أن يتم لنا نورنا وأن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه. قال يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، هذا دعاء قد يتعجب منه المتدبر للقرآن، كيف يقولون واغفر لنا والمغفرة قد انتهت، يعني الله غفر لهم خلاص وإلا ما يدخلون الجنة. هذا المقام الآن خلاص أصبحت أو هؤلاء من غفر الله لهم وسيدخلون الجنة، لكن تأمل واغفر لنا، الافتقار إلى الله من قلب المؤمن لا يزول حتى يوم القيامة. وهذا يكون من باب والله أعلم أن المؤمن الذي يعرف عظمة الله لا يزال يستغفر ربه حتى وإن دخل الجنة، حتى وإن أعطاه الله تعالى نورا سيدخل به الجنة وسيمر به على الصراط. لماذا؟ لأنه على يقين أنه مهما عبد الله ومهما ذكر الله فلن يوفي حقه، وأنه حتى وإن رضي الله عنه وإن أكرمه بنوره فهو مقصر مع الله، لأن كمال الله لا نهاية له. هذا الذي يعرف العقيدة ويعرف أسماء الله وصفاته وعظمته يكون أكثر الناس استغفارا، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم غفر لما تقدم ذنبه وما تأخر، كما قالت له عائشة رضي الله عنها عندما رأته يقوم الليل حتى تتورم قدمه، هي ليست المسألة إذن مجرد مغفرة، قال أفلا أكون عبدا شكورا، يعني أنا مهما عبدت الله لن أوفي قدره، أفلا أكون عبدا شكورا. فلذلك تأمل، بعد العبادات نستغفر الله، بعد الصلاة نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كذلك المؤمنون هنا، وكذلك أنهم يعني علموا أن سبب انطفاء الأنوار هي المعصية، النفاق، الكفر، ولهذا يسألون الله المغفرة، لأنه كما هو معلوم من المؤمنين من يمر على الصراط ويسقط في النار، يعذب في النار ثم بعد ذلك يخرجه الله منها بالتوحيد الذي عنده، فيشفقون ويسألون الله المغفرة واغفر لنا، لأن بهذا يتم النور للعبد. واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، لأن المقام مقام افتقار إلى قدرة الله وإلى أن الله تعالى يتم لهم نورهم، وهذا إنما يكون بقدرة الله جل جلاله، إنك على كل شيء قدير. فهذه تجعل العبد يفتقر إلى الله افتقارا شديدا، لأنه يتبرأ من حوله وقدرته وقوته، كان يقول يا رب أنا مالي إلا أنت، مالي قوة ولا قدرة إلا أنت، إنك على كل شيء قدير، أنت الذي تنجيني من النار وتتم نوري وتغفر لي. قال إنك على كل شيء قدير. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.